بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التنظيمات الإرهابية وخطرها على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بجامع قرية شهدة بمركز العالية يوم الجمعة 6 شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا بكم في بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه لنتحدث إليكم بما يفتح الله به علينا في هذا الموضوع الذي سمعنا إعلانه ليكون موضوعا للمحاضرة. هذا الموضوع أصبح شغل الناس شاغلا لما يترتب عليه من الإخلال بحياة الفرد والمجتمع. الله جل وعلا جاء في محكم كتابه في باب الامتنان على كفار قريش الذين خاطبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل لإيلاف قريش، أي من أجل ائتلافهم وراحتهم وطمأنينتهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني جعلوا رحلتين لهم في العام للتجارة، رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة إلى اليمن في الشتاء. وهذا من منن الله جل وعلا عليهم. ثم أمرهم بالعبادة، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجعل الله جل وعلا شبع البطن بالطعام والشراب وأمن الأنفس من الخوف، جعله من أجل النعم التي امتن بها على أهل مكة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يصنعون. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل التمسك بالكتاب والسنة، الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة، بعد أن ذكر افتراق اليهود والنصارى. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فالذين يعني سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته واكتفوا أثره واتبعوا ملته هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الذين لهم الأمن التام والاهتداء التام، كما قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا من البدع ومن الانحراف ومن الشرك ومن النفاق. لمن هذا؟ الذين آمنوا، والإيمان هو اعتقاد بالقلب بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الاعتقاد بأن الله هو الرب المالك المتصرف، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اعتقاد هذا بالقلب والنطق به باللسان والتطبيق العملي بالجوارح من الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال البر التي تترجم هذا الإيمان الذي في القلب. ولهذا إذا رأينا الإنسان يطبق أحكام الدين من المحافظة على الطهارة ومن المحافظة على الصلاة في الجماعة ومن المحافظة على بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانات فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق، عرفنا بأن الإيمان صحيح الذي في القلب، لأن الآثار والنتائج صحيحة. وإذا رأينا تخلف في الأعمال، رأينا تخلف عن الصلاة، رأينا سوء حال في الطهارة، رأيناه عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، مسيئا في جواره، كاذبا في حديثه، خائنا في معاملاته وهو يقول إنه مؤمن، نقول إن الإيمان ليس بصحيح. لو كان الإيمان صحيح لكان العمل صحيحا. فعمل الجوارح هو التطبيق العملي. الذين آمنوا اعتقادا ونطقا وتطبيقا عمليا، كما جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء تفسير الظلم بأنه المراد به الشرك، لقول الله جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الله جل وعلا الشرك ظلما، وأعظم الظلم الإشراك بالله جل وعلا. ومعنى الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، هذا هو الظلم، أن تجعل العبادة لغير المستحق لها. أولئك لهم الأمن. قد يسأل سائل: أين هذا الأمن؟ ومتى أجده؟ وما علامة وجوده؟ إذا رأيت نفسك تميل إلى الحق، تميل إلى الكتاب والسنة، تميل إلى من ينتمي إليهما، تميل إلى المنهج السلفي، تميل إلى الجماعة، إلى جماعة المؤمنين أهل السنة والجماعة، تميل إلى الطائفة المنصورة، فاعلم أنك في أمن. والله إن الأمن كل الأمن أن يأمن الإنسان على نفسه من الفتنة، يأمن على نفسه من النفاق، يأمن على نفسه من البدعة، يأمن على نفسه من الكفر، من الردة. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس بعدا عن البدع وأخوفهم من النفاق، حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره أو فجا آخر، يذهب إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول له: أسألك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على نفسه النفاق، فما حالنا؟ ما حالنا نحن المخلطون المقصرون المتهاونون؟ لهذا فإن الأمن الحقيقي في الدنيا الأمن من النفاق، الأمن من الشرك، الأمن من البدع، قبل الأمن من القتل وأخذ المال والاعتداء على الممتلكات، هذه أشياء دنيوية زائلة. حتى وإن عشت في أشد نكال وعذاب ستموت، نهاية الموت. والشيء الذي ينبغي أن يهتم به ما بعد الموت، كيف الحال بعد الموت، هذا الذي يجب أن يبحث عنه العاقل، كيف حالي بعد أن أموت؟ أولئك لهم الأمن. وقد جاء في الأثر أن الله جل وعلا يقول: لن أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. عندنا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وعندنا خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، فلا يمكن لعدالة الله الذي حرم الظلم على نفسه أن يجمع على العبد خوفين، خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، ولا يمكن لعدالته فهو الحاكم العدل أن يجمع لعبده أمنين، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. فانظر كيف تكون إن خفت الله في الدنيا فحجزت النفس عن محارم الله وحملتها على طاعة الله، فإن الله جل وعلا يؤمنك في الآخرة. ليش؟ لأنك خفته في الدنيا، عشت خائفا من عذابه، قائما بطاعته، راجيا من رحمته ومغفرته. وإن أمنه الإنسان في الدنيا أخافه الله في الآخرة. ولهذا يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أحبتي في الله مطلب غالي، الأمن راحة للنفوس وحقن للدماء وصيانة للأعراض وحفظ للأموال. الأمن الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بأسبابه. فما أسباب تحقيق الأمن؟ تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم القرآن وتحكيم السنة في أحوال العباد، حملهم على طاعة الله، حملهم على الخوف من معصية الله. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. الناس لا يمكن أن يعيشوا كالحيوانات، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا يمكن ولا ينبغي أن تعيش مع سائر المخلوقات كما يتمنى الكافر في الآخرة أن يكون ترابا. عندما يقضي الله بين الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لكمال عدله وإنصافه، إذا كان هذا بين المخلوقات البهيمية، كيف بالإنسان العاقل الذي يعمد إلى معصوم، معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال؟ ثم يعتدي عليه، يسفك دمه ويفسد ماله وينتهك عرضه، ألا يخشى الله عز وجل؟ ألا يخاف الوقوف بين يدي الله الذي ينصف الشاة الصمعاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء ذات القرون؟ يقتص الله للبهائم للمظلوم من الظالم، والإنسان ينظر ثم يقول لها كوني ترابا. حينئذ يتمنى الآخر الظالم الذي سفك الدماء وانتهك الأعراض وأفسد الأموال وأخاف الناس في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي مجتمعاتهم بل في مساجدهم، فجر فيهم هذه الوسائل المدمرة، وهم أين؟ في بيت بيوت الله وعلى بساط الله وفي حرم الله، ألا يخاف الله؟ ألا يتقي الله؟ هذا عندما يرى بأن الله قد قال للمخلوقات البهيمية التي لا عقل لها ولا تكليف لها كوني ترابا، حينئذ يتمنى هذا الظالم، هذا المعتدي، يتمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون من فصيلة الكلاب أكرمكم الله، أو من فصيلة الخنازير، أو من فصيلة الحيوانات الخسيسة، لأنه يرى بأنها صارت إلى نعمة. أما هو فتنتظره السلاسل والأغلال، ينتظره الزقوم والصديد والمهل، تنتظره جهنم دركاتها وعذابها الذي لا يطاق. هذا هو الخوف الذي يجب على العاقل أن يخافه وأن يجعله نصب عينيه وأن يكون بعيدا عن ظلم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة، تفقد نفسك يا أخي، عندك دين، عندك يعني قد ظلمت أحد من الناس بضرب أو غيبة أو نميمة أو أخذ مال، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وإنما هي الحسنات أو السيئات، أتدرون ما للمفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال وحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الحقيقي، ليس المفلس الفقير الذي يعيش في الدنيا على كفاف من الرزق وهو مطيع لله جل وعلا. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولو على كفاف من العيش، على شظف من العيش، ولو في غصص المرض وغصص الحاجات إذا جاء يوم القيامة، ثم غمس مرة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الملك: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ يعني في الدنيا تذكر بؤس، تذكر شدة، هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، لم أرى بؤسا قط ولم أرى شدة قط. ويؤتى بأنعم الناس في الدنيا من المنافقين أو الكفار الذين عاشوا حياتهم رغد عيش وفي خدم وحشم وفي مؤسسات وأرصدة وفي ناطحات السحاب، لا يعرفون الجوع ولا يعرفون البؤس ولا يعرفون الفقر، عاشوا حتى ماتوا لكنهم بعيدون كل البعد عن طاعة الله جل وعلا، عاشوا في نفاق اعتقادي، عاشوا في يهودية، عاشوا في نصرانية، عاشوا في مجوسية. ولنعلم أحبتي في الله أن الرافضة هم مجوس هذه الأمة، الرافضة الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عليهم هم مجوس هذه الأمة، يغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. ينسى كل الذي مر به في الدنيا. إذن من الأمن أن يسعى الإنسان في حفظ الأمن على نفسه في الآخرة، وأما الأمن الذي ما عرف قدره ووزنه من عبثوا فيه وشتتوه على الناس، سواء كانوا أهل إيمان أو كانوا معاهدين أو أهل ذمة. قد يقول قائل: أهل الذمة. طبعا يقول قائلهم: أما أهل القرآن والسنة فعندهم أصول وعندهم ثوابت يمشون عليها، عندهم قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كفار يهود ونصارى يأمرنا إسلامنا وديننا بهذا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا الذي عرفناه في ديننا الرحمة حتى بغير المسلمين، بشرط أن لا يكونوا محاربين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، يعني لا تولوا ولا تبروهم ولا تحبوهم ولا تصادقوهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه أصول ديننا وهذه تعاليم ديننا، دين السماحة والإسلام، دين الرحمة والرأفة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الأمر لغير المسلم، يأتي هذا الإنسان فيعمد إلى المسلم ويقتله ساجدا راكعا قارئا تالئا لكتاب الله في بيت من بيوت الله، ماذا صنع وماذا سيلقى يوم القيامة؟ عندما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب الأمن وعن إذا اختل الأمن وانفرط العقد واختلط النظام وساء حال المجتمع واختفت الخلافة الإسلامية وكثر الشر وقل الخير، كيف يصنع؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني الإسلام، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم تعرف منهم وتنكر، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ خير مخلوط فيه دخن، هل بعد هذا الخير المخلوط المغشوش من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ حذيفة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوساط الصحابة، وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني، يعني 100 سنة، أو الذين عاشوا معي في حياتي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، 3 أجيال على الأقل، 300 سنة. حذيفة يسأل هذا السؤال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الحصن، وهذا هو الدفء، وهذا هو المكان والبيئة للأمن الذي ينشده الفرد والمجتمع. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت. الآن لو نظرنا إلى أحوال كثير من الشعوب الإسلامية، وللأسف الإسلامية، ما رأينا هذا في شعوب الكافرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يؤدب المسلمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل من رجع إلى الله جل وعلا؟ نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوب الشعوب المؤمنة، الشعوب المسلمة، أن يوقظ قلوبهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، فيحكموا كتابه ويأتسوا ويستنوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن عند ظهور الفتن وعند اختلال الأمن وانفراط الزمام وانفراط العقد وانفراط النظام، ما هو المعتصم؟ المعتصم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. وهذا الذي يجب على الإنسان في الفتنة. وترد كثير من الأسئلة في الشعوب التي كثر فيها الأذى، كثر فيها سفك الدماء، اختلطت فيها العناصر المفسدة التي ثارت وغلت كما يغلي القدر على النار، بسبب دعاة السوء، بسبب دعاة الضلال المحرضون على الخروج على الأئمة. قد يقول قائلهم من هؤلاء: أولئك الأئمة ظلمة، أولئك الأئمة جورة. لأن يبقى الناس تحت حاكم ظالم يحقن دماءهم ويصون أعراضهم وتؤمن به السبل، تحفظ به بعض الحقوق وإن فات معظمها. أيهما أفضل؟ هذا الشيء اليسير الذي وجدناه من الأمن، ولا أن يكون المجتمع خليط يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أيهما أفضل؟ أيهما أخف شررا وضررا؟ الصبر على ظلم هذا الحاكم لتحكم به الدماء وتحفظ به الأعراض، تصان به الأعراض وتحفظ به الأموال وتؤمن به السبل، وربما أن الإنسان يعبد الله ما أحد يسأل عنه، أم أنه ينفرط العقد ويصبح الناس كلهم في حالة لا تحمد عقباه؟ هذا الأمن الذي يجب على العاقل أن يعرف قدره. قد يقول قائل ما دام أننا يعني في استقرار في طمأنينة وفي أمن ونجد يعني مجال للإصلاح، مجال لإدراك بعض الحقوق التي سلبت، التي ظلم أهلها، ألا يكون هناك يعني منادات بحقوق المظلومين، بيان لمن صار أو صدر عنه هذا الظلم؟ نقول هذه بداية الشر. إن الذي ينادي بحقوق الآخرين عليه أن يسلك الطريق الصحيح، اذهب إلى ولي الأمر، اذهب إلى العلماء الكبار، اذهب إلى من عركتهم الحياة وشابت عوارضهم في طلب العلم وفي معايشة الأحداث وفي التمييز بين النافع والضار. لا تستبد برأيك ولا تستقل بفهمك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في المجالس، نشروه في المجامع، في المدارس، في الأسواق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الذي يجب أحبتي في الله على عقلاء المجتمعات المسلمة، مجتمعات مسلمة دبر لهم الأعداء اليهود والنصارى، دبروا لهم مكيدة ونجحوا، نادوهم بالخروج على ولاة أمورهم وقالوا لهم نادوا بحقوق المسلوبة حقوقهم، حقوق المرأة مسلوبة في الإسلام، أليست نصف المجتمع معطل؟ هذه حجج هؤلاء الخبثاء، ويستثيرون من لا علم عندهم. المرأة ما خلقت للبندقية ولا للآلة التي تقودها ولا للحرث ولا للتجارة ولا للزراعة، خلقت لإدارة المنزل وتنشئة الأسرة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لكن الذين غصت حلوقهم برفعة الإسلام والمسلمين يدبرون المكائد وينادون بوسائل الخروج وانفراط الأمن وتضييعه وسلبه من أهله، حتى خرج دعاة السوء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب النار من المسلمين، حتى سأل حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدعون إلى النار. فهذه الأحوال التي وصلت إليها أحوال المسلمين بسبب تدبير الأعداء لذلك، ونجحوا في دعاة السوء ودعاة النار، وهؤلاء قاموا في المجتمعات يحرضون على الخروج، يحرضون على الفتن، يحرضون على القيام بمنادات حقوق المظلومين. لو رجعنا إلى المرأة كيف كانت الجاهلية؟ كانت مثل المتاع، مثل السيارة أو البقرة أو المنزل أو المزرعة، تورث. إذا مات زوجها ابنه أو قريبه يضع عليها ثوب، خلاص أصبحت يعني مملوكة له، ما أحد يقدر يتصرف فيها إلا بإذنه. يخطب خاطب لابد أن يذهب على صاحب الثوب، إلى صاحب الثوب يأخذ رأيه. أصبحت المرأة مسلوبة الإرادة. قد كانت تقتل طفلة، لماذا؟ خشية العار. قد كانوا لا يعطونها من الميراث شيء، لماذا؟ إنما الميراث لمن يجاهد ليحمل السلاح، أما المرأة فهي عنصر آخر. إذا حاضت لا يساكنوها ولا يآكلوها، لا قيمة لها، بنتا ولا زوجة ولا أختا ولا أما ولا جدة، أبدا لا قيمة لها في الإسلام. ماذا صنع بها الإسلام؟ من أحق الناس بصحبتي؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. أليس هذا حق أعطاها الإسلام ورفع قدرها وأعطاها ثلاثة حقوق مقابل حق واحد للأب؟ أين المنادون بحقوق المرأة؟ أين هم من هذا النص النبوي؟ ثم جعل الله لها من الميراث نصف ميراث الرجل، وليس ظالما لها في هذا. الرجل هو الذي يتحمل الديات، هو الذي يتحمل النفقة على الأسرة، هو الذي يتحمل الجهاد، هو الذي يتحمل تبعات الأسرة. المرأة هي يعني مربية للأولاد، وما يأتيها من الميراث يكفيها. أليست هذه حقوق محفوظة للمرأة؟ حفظ الإسلام حقها بنتا وحرم قتلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فحفظ الإسلام للمرأة حقوقها وصانها ورفع قدرها. ولو قارنا المرأة المسلمة بالمرأة المشركة أو الكتابية لرأينا الفرق واسع، لرأينا الفرق ظاهر. تقول المرأة غير المسلمة إنها تحسد المرأة المسلمة على ما أعطاها الله من الحقوق، وقالوا بأننا نعامل في دولنا وفي مجتمعاتنا كما يعامل الحذاء، ما دام جديدا ملبوس فإذا بلي رموه. وهكذا المرأة إذا شاخت، إذا صارت عجوز، نبذها المجتمع، ما عاد يبغاها لا في مصنع ولا في مكتب ولا في أي دائرة اجتماعية، أصبحت غير صالحة للاستعمال. هذه حقوق المرأة التي ينادي بها أعداؤنا، وللأسف نجحوا عند كثير من السذج الذين ما طبقوا نصوص الكتاب والسنة ولا عرفوا قدرها. فلما نجحوا في هذا كادوا لنا في مجتمعاتنا، وأصبح الظلم والاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى العقول وعلى الدماء أصبح بدون حساب. ولكن الله جل وعلا ينصر من نصر الدين، ويحفظ من حفظ الكتاب والسنة، ويعين من طبق في واقع العمل أحكام الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله جل وعلا في هذه البلاد التي أراد الله بها خيرا، فشع منها نور الإسلام، وانطلقت منها رسالة الدين يحمل رايتها نبي الهدى، خير من صار على الثرى أشرف الخلق على الإطلاق، وتبعه أصحابه، فحملوا رسالة الإسلام إلى جميع العالم، شرقوا وغربوا، وفتحوا البلدان، وفتحوا القلوب، وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ميراثهم لإرث النبوة. وصارت هذه البلاد من فضل الله عز وجل أن هيأ لها من يجدد وضعها ودينها إذا احتاج الناس إلى تجديد معالم الدين. فعلماء هذه الأمة يقومون بدور الأنبياء في الأمم السابقة. كان إذا مات النبي واحتاج الناس إلى رسالة أرسل الله وبعث الله نبيا ورسولا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ما عاد فيه رسالات ولا عاد فيه نبوات، جعل الله ورثته من العلماء يقومون بدوره، يبلغون الناس. ولهذا نجد المجددين الذين يجددون من دثر من الدين، كما لا يخفى على العقلاء ما حصل على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما وجد من الولاية الشرعية من حكام هذه البلاد الذين سخرهم الله ووفقهم ورزقهم المنهج الصحيح، وصاروا مع الدعوة جنبا إلى جنب، حفظ الله بهم الدين، وحفظ الله بهم الأمن، وحفظ الله بهم رغد العيش، أصان الله بهم الأعراض، وحقن بهم الدماء، وأمن بهم السبل، وأهم شيء حفظ الله لنا الدين بهم. فصارت الدعوة من ذلك العهد، من عهد الإمام محمد ابن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب الإمامان، صارت الدعوة من ذلك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. قيض الله لها وراثا وحملة يحملونها ويجددونها حتى تسلمها الملك عبد العزيز الإمام العادل الإمام الرحيم الإمام الذي أول شيء قام به تأمين الطريق إلى بيت الله الحرام. يقص لنا كبار السن الذين عايشوا قبل الحكم، حكم عبد العزيز رحمه الله، كانت البلاد مفلوتة، لا أمن ولا شعائر تعبدية، الحاج إذا خرج للحج يعني يصل إلى مكة 10% أو أقل، والباقون ماذا مصيرهم؟ يقتلون. حتى يقال للحاج مفقود والراجع مولود. لما تولى زمام الحكم الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، نظم الطريق بجميع البلدان الداخلة إلى الحرم، إذا وطأت أقدامهم أرض المملكة جعل لهم من الجنود والعسكر من يحمونهم حتى يؤدوا شعيرة الحج ثم يرجعوا. فنفع الله به في ذلك الوقت الذي لا يذكر فيه الأمن وليس له وجود. وقد عايش أيضا في بداية حكمه رحمه الله ما قصه شيخنا الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي في كتابه الإرهاب، أنه تعرض رحمه الله لاغتيال وهو يطوف حول الكعبة، فثار عليه ثوار وكان حوله حرس رحمه الله، حتى قتل منهم من قتل وقبض على هؤلاء الثوار، على هؤلاء الخوارج. المسألة لها جذور ولها أصول، ولكل ميراث ورثة. فنحمد الله أن جعلنا من ورثة النبوة ومن ورثة الرسالة، ونحمد الله أن أبعدنا عن ميراث الخوارج وميراث الرافضة وميراث الشيعة، ميراث أهل الخروج على ولاة الأمر الذين كان أول خروجهم على عثمان رضي الله تعالى عنه. على يد عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام وأظهر الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لأتباعه استميلوا الناس، أظهروا فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا وثقوا منكم أظهروا مثالب الخليفة على المنابر. فكانوا يظهرون أو يتتبعون الأثرات، وليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرجوا عليه وحاصروه في داره وقتلوه كما قتل قبل ذلك عمر وهو يصلي الفجر، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وقتل علي بن أبي طالب، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وكان قارئا للقرآن وكان قواما صواما. ولما كتب عمرو بن العاص إلى عمر أن اعطني قارئا يقرئ الناس القرآن، قال سأرسل لك رجلا أوثرك به على نفسي، فأرسل له عبد الرحمن بن ملجم، لكنه ما عنده فقه ولا عنده علم. لهذا أحبتي في الله، العلم هو النجاة، هو النور، هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فصار عبد الرحمن بن ملجم أول الخارجين على ولاة الأمور، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن هذه البلاد حفظها الله ورعاها بالأمن، وهيأ لها ولاة أمر سلفيون أهل عقيدة وأهل منهج وأهل وفاء وأهل إخلاص وأهل رحمة، أهل رحمة لا يستعجلون على أحد ولا يعاملونه بمثل ما يعاملونه، تجد فيهم الرحمة. والدليل على ذلك ما يحدث في اليمن. الذي يحدث في اليمن أحبتي في الله أن الدولة تحارب الرافضة، بينما بعضهم يقول الدولة السعودية تريد يعني الشعب اليمني، والله ما تريده، وإنما لبت الدعوة من ولي أمرهم الشرعي الرئيس الموجود حاليا، لما دعا دول الجوار إلى النصرة وإلى إنقاذهم من الظلمة هبت تلك الجنود المخلصة ولا نزلا من التهم. فقد قال أسلاف هؤلاء سواء كانوا من اليمن أو من البلاد هذه أن الدولة ما تحارب من أجل ردع الظالم، وإنما تحارب لأشياء أخرى، كما قالوا في استقدام الأمريكيين عند حرب الخليج، قال بعضهم لقد أصبحت المملكة محتلة، والله ما عاد يستطيعون يخرجون الأمريكان، أين هم الآن؟ يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتفكر في الكلام قبل أن يتكلم. الشاهد من هذا أحبتي في الله أن رؤوس الفتنة مندسون بين الأطفال والنساء، لو كانوا ظلمة وكانوا سفاك دماء كان قد ارتاحوا منهم زمان، وانتهت الحرب قبل أن تخسر الدولة مليارات وتخسر رجال رتب عالية ورجال مؤمنين ذهبوا في هذه الحرب، ومع ذلك صابرة ومحتسبة ولم تستعجل على أحد، وأن تأخذ أحدا بغير جريرتها وبجريرة غيره. هذه الدولة رحمة، رحمة على هذه البلاد وغيرها. يعاملهم من يأتي إلى هذه البلاد معاملة سيئة ويعاملونهم معاملة رحمة. ما يحدث في المشاعر لا يخفى على عاقل من العبث والهمج، والدولة صامتة تعالج برحمة، تعالج بحكمة، ما تستعجل على أحد. لهذا حفظ الله بهم الأمن في هذه البلاد، وحفظ الله بهم الدين في هذه البلاد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيهم بركة لجيراننا من المؤمنين والمؤمنات من أهل السنة والجماعة. هناك يعني من أهل السنة والجماعة في دول الله أعلم بحالها، كدولة الفرس ودولة النصيرية وغيرها من الدول التي يعيش فيها المسلمون عيشة منغصة، بل تسفك دماؤهم وتبقر بطون نسائهم ويقتل أطفالهم وشيوخهم تحت بيوتهم، بل ويحاصرون ويمنعون الطعام والشراب، بل ويقاتلون في المخيمات التي تؤويهم والتي لا تقوم إلا بأدنى شيء من البرد تقيهم من البرد والحر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الدولة البركة والنصرة لهؤلاء المضطهدين في كل بلد من بلدان المسلمين التي ضاع فيها حق المسلم وراج فيها حق غير المسلم من الشيعة والرافضة والعلمانية والليبرالية واليهودية والمسيحية، بل والخوارج من الدواعش الذين نصبوا أنفسهم ورشحوها وسموا أنفسهم الدولة المسلمة. وللأسف إنك لتسمع ممن يعزو إلى هذه العصابة، إلى هذه الفئة الباغية التي تقتل وتسفك الدماء، يعزو إليها الإسلام فيقول حصل على يد الدولة المسلمة قتل في البلاد الفلانية، تفجير في البلاد الفلانية. من هي الدولة المسلمة؟ لو أطلقنا هذا الاسم والله ما نلقاه ينطبق على غير هذه الدولة، هذه المملكة، هذه البلاد العزيزة. أما من ينتمي إلى الإسلام ويحارب الإسلام باسم الإسلام فلا يستحق أن يقال له مسلم، وإنما يقال له منافق في زي مسلم كما عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد بقادتها وولاة أمرها وعلمائها ورجال أمنها ورجالها ونسائها وطلاب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم هداة مهتدين، وأن يجعل منهم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء أهل هذه البلاد ودماء جميع المسلمين في كل بلد، دماء أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماءهم وأن يصون أعراضهم وأن يحفظ شبابهم ونساءهم وشيوخهم ورجالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وأن يقينا كيد الفجار، وأن يجعل هذه الدولة دولة مباركة، وأن يؤيدها بالحق وأن يؤيد الحق بها. نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لها النصر والتأييد في كل مجال تقوم فيه بنصر الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا في هذه البلاد أن يجزيه خير الجزاء عما يقوم به للإسلام والمسلمين في داخل هذه البلاد وخارجها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يبارك في عمره في طاعته جل وعلا، وأن يشد أزره بولي عهده الأمير محمد بن نايف حفظه الله، وأن يشد أزره بولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، كما نسأله جلت قدرته أن يبعد عنهم بطانة السوء وأن يحفظهم من جلساء السوء وأن يحفظهم من المتلونين أصحاب الوجوه المتعددة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماء هذه البلاد وأن يوفقهم للقول بالحق وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ رجال الأمن القائمين على حراسة العقيدة وحراسة المقدسات وحراسة عقول الأهل الإيمان والتوحيد وحراسة الأعراض والأموال. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في البر والبحر والجو، كما نسأله جل وعلا أن يقبل من قتل منهم شهيدا على أيدي هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الشرعية في بلادهم وخرجوا علينا في حدود بلادنا. نسأل الله جل وعلا أن يوحد صفوف جنود التوحيد وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الإسلام، كما نسأله جلت قدرته في دولة الرافضة وفي الشيعة ومن شايعهم وفي الدواعش ومن ناصرهم ومن صار في ركابهم وفي الخوارج في الداخل والخارج. نسأل الله جل وعلا كما أرونا في إخواننا وأخواتنا أهل السنة والجماعة ما يسوءنا، نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يرينا فيهم نصره المؤزر الذي ينصر به عباده الموحدين، ينصر به المستضعفين من النساء والولدان والأطفال والشيوخ الذين لا حيلة لهم. نسأل الله جل وعلا فيمن تسلط على إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ببراميله المتفجرة، نسأل الله جل وعلا أن يفجر يعني سياسته وأن يفجر جمعه الذي أضر به الإسلام والمسلمين وأن ينصر عباده الموحدين أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ رجالها ونساءها وأن يلتفوا حول ولاة أمرهم، أن يلتفوا حول ولاة أمرهم. هؤلاء ولاة أمر أهل دين وأهل عقيدة يحمون أعراضنا ويحقنون دماءنا ويحفظون عقولنا ويرعون شبابنا بناتنا وأبنائنا. نسأل الله يحفظهم كما حفظوا علينا ديننا وحفظوا لنا الأمن الذي هو أكبر نعمة بعد الصحة وبعد الدين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يقومون به من تحكيم الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في كل بقعة من هذه الأرض وأن يرد على المسلمين هيبتهم وأن يحفظ عليهم أمنهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، وإذا كان هناك وقت باقي يكون للأسئلة، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أود أحبتي في الله أن أذكر نفسي وإياكم بحق من الحقوق لولاة أمرنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مجاب. قد جاء في الأثر أنه ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم إلا وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل. ونحن في هذه البلاد علينا حقوق لولاة الأمر الذين يسهرون لننام ويتعبون لنأمن يوفرون علينا الكثير والكثير الذي لا ندري عنه، فمن حقهم علينا الدعوة لهم والكف عما يراه البعض بأنه مجال للمناقشة، ولا ضير في ذلك، أبوابهم مفتوحة وهم يتقبلون كل نصيحة وكل ملاحظة يستفيدون منها، لأن قدوتهم وأسوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان مهابا لكنه في بعض الأمور يقبل النقاش. لما كان في غزوة بدر ونزل في منزل، قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلك الله أنزلكه الله أم الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال: فهذا المنزل ليس بالمنزل، وإنما نكون إلى أقصى بئر ثم نغور الآبار التي بيننا وبين المشركين فنشرب ولا يشربون، وحكومتنا أيدها الله تقبل هذا، لكن بالأدب النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية، يعني لا يطلع على المنبر ويقول الأمير الفلاني فيه كذا، أو الشيخ الفلاني فيه كذا، أو المدير الفلاني فيه كذا، حتى أهل الولايات الصغيرة لهم الحق، فما بالك بولي الأمر الأعظم. من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده ويعني يكلمه فيما بينه وبينه، هذا الحق. أما أن يكون يعني مثارا للفتن وتأليبا للفكر المتحمس فهذا ليس من النصح وليس من الإصلاح، بل هو من الإفساد. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ولا سيما في الأحاديث التي تدار في المجالس، تجد الناس يجلسون في المجلس ثم يثيرون قضية عن مسؤول فلاني، حصل منه كذا وحصل منه كذا، هذا ليس مجال للحل أبدا. أنبه نفسي وإياكم على هذه النقطة المهمة، وهي أولا الدعاء، ثم إذا كان هناك يعني شيء يريد الإنسان أن يقوله أو يلاحظه فليذهب إلى من له يعني علاقة وصلة بمن يريد أن ينبهه على الخطأ الذي رآه. وكل إنسان له الحق أن يرعى المصلحة العامة وأن يحفظها، ولا سيما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أننا نكون في هذا البلد كأهل السفينة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا كانوا فيها وتركوا لمن يريد خرقها غرقت السفينة وغرق أهلها. هذا السؤال يقول: من مات ولم يغزو، وهو حديث هذا، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني إذا لم يكن للإنسان فرصة للغزو الشرعي الذي تحت راية شرعية وتحت ولاية شرعية وفي جماعة المسلم، هذا هو الغزو الذي نسميه غزوا. أما غيره الذي ليس له راية وليس لهم جماعة وليس لهم ولي أمر، وإنما هي أحزاب وعصابات وميليشيات، هذا ليس بغزو بل هو خروج وثورات. يجب أن نفرق بين هذا وهذا. فمن كان عنده ولاية أمر، ولي أمر يسمع له ويطاع وأمره منفذ والراية موحدة وأمره يؤمر به، هذا الذي يحرص على الجهاد تحت رايته. لكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد الهجرة والجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فارجع ففيهما فجاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى جندي واحد، لكنه أرجعه إلى إذن الأب والأم. اليوم للأسف يخرج الابن من البيت بدون إذن الأب وبدون يعني ولي الأمر من باب أولى، ما له أي حق. يخرج إلى أين؟ وبدعوة من؟ بدعوة المحرضين. يخرج إلى مناطق الصراع، إلى المناطق الملتهبة التي ليس فيها راية موحدة وليس فيها جماعة، إلا جماعة لم يقم لها أمر على شخص يريد الجهاد، ويبدأ بوالديه يعقهم، وربما رجع إليهم بعد أن يشحن وبعد أن يجهز لدولة التوحيد وللأسر المسلمة وللمسلمين في مساجدهم ومدارسهم ومجامعهم، يرجع إليهم باسم الجهاد. من قال أن هذا جهاد؟ بل قالوا إنه شهيد، وربما احتفلوا به ليلة رجوعه أو خروجه للعملية الإرهابية. فلان نزفه إلى الحور العين. والله ما يزفه إلى الحور العين، ولكن يزفوه كما قال الله جل وعلا: عبدي بادرني بنفسي فأوجبت له النار. هل قتل أحد نفسه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل آخرين؟ لم يعرف هذا إلا ممن يقتحم الأسوار التي يتسور فيها الأعداء ليفك لهم الباب، ما يقتل نفسه هو، وإنما يدخل في هذا الحصن ليفض بابه، كما حصل من البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما دخل السور الذي فيه المرتدون وقد أثخنوا الجراح وأكثروا القتل في المسلمين وهم متحصنون، وكان رجلا ضعيف البنية، فقال: ارفعوني على الرماح. ثم نزل على الباب وجعل ينافح ويقاتل حتى فتحه للمسلمين، وفتح الله عليهم وقتل. هل أحد يعني من هؤلاء الخوارج بهذه المثابة؟ لا والله، وإنما يفجر في مسجد أو يفجر في مسلم أو يفجر في منشأة مسلمة أو في سوق مسلم، هذا ما هو جهاد. وإنما الجهاد إذا كان تحت راية المسلم وبأمر ولي أمر المسلمين، هذا الذي ينبغي أن نحدث به أنفسنا، وأنه إذا طلب منا ولي الأمر فلا نتأخر، بل نكون من المسارعين والمسابقين إلى هذا. هذا الذي يحدث نفسه بالغزو، وبإذن الله تعالى إذا مات أنه يموت على غير شعبة النفاق. أما إذا كان الإنسان في هذه الأثناء ورأى بأن ولي الأمر ربما يستدعي أهل منطقة أو أهل عسكري مثلا متقاعد أو دعاة إلى الله جل وعلا إلى منطقة يعني المرابطة أو منطقة الحدود التي فيها ربما يكون يعني من الاعتداء من الأعداء، فيقول: أنا أذهب بنفسي إلى لا، في هذه الحالة تكون آثما. إذا دعيت لموعظة، دعيت إلى نصيحة، دعيت إلى محاضرة، دعيت إلى درس للجنود المرابطين على الحدود، حينئذ بادر بهذا حتى تخرج من النفاق. أما أن يجبن الإنسان ويقول: لا ما أذهب إلى منطقة الصراع، هذه ما هي منطقة صراع، هذه مرابطة، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله وأمن الفتان. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. يقول السائل: دعاة الإخوان وسائر الحزبيين استطار شرهم وما فتئوا يهيجون الشباب على الخروج على ولاة الأمور، ويهيجونهم على الخروج لمناطق الفتن. فما نصيحتكم للشباب والتحذير من مكائد الإخوان؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، كل فتنة وكل عصابة وكل جماعة ظهرت في أوقاتنا الحاضرة فهي والله عن طريق الإخوان، هم البذرة التي نشأت عنها هذه الجماعات، فنشأت عنها القاعدة، ونشأت عنها جيش النصرة، ونشأ عنها حزب الله، ونشأ عنها الدواعش. هؤلاء كلهم بنات هذه الجماعة، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم، نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أما من ابتلي به من أبناء المسلمين ووقع في أيديهم فهذا إن أراد الله له الخير وأراد الله له النجاة، فكم رجل خرج من بين أيديهم، كم من شخص أراد الله لهم الخروج والنجاة بعقيدتهم ومنهجهم خرجوا من ذلك. وأما من وقعوا في هذا فقد وقعوا في شر قد لا ينتهي إلا بهلاكهم والعياذ بالله، على غير منهج سلفي وعلى غير هدى. وقد جاءني بعضهم في غير هذه المنطقة، في منطقة مكة، وكان في موقف في مكان مركز الدعوة، وجاء من جملة السائلين، ولما انتهى الجماعة الذين سألوا قال أريدك على انفراد، فانفردنا أنا وإياه، وقال لي يا شيخ أنا على وشك السفر إلى العراق أو سوريا، والله ما أدري إلى أي دولة، كان لأجاهد مع المجاهدين. قلت من المجاهدين؟ قال الدواعش. قلت هؤلاء لهم راية ولهم ولي أمر ولهم قيادة ولهم جماعة ولهم؟ سكت الرجل، شاب يعني متحمس. فقلت له أريد أن أسألك سؤال وجاوبنا عليه، أمك وأختك في جهة وثنتين من النساء في جهة أخرى، وجاء جماعة يريدون الهجوم على إحدى الجهتين، من تبادر وتقدم بالحماية والرعاية؟ قال طبعا أمي وأختي. قال وقلت له فهل يعقل أن تخرج من حماية أمك وأختك الذين هم بأمس الحاجة إليك الآن؟ قد تكون أمك مقعدة أو أبوك مقعد، أختك ما لها محرم يقضي حاجتها من السوق، يقضي حاجتها من أي مكان، تترك حاجتهم ورعايتهم وتذهب يعني حماسا ودفاعا عن الآخرين؟ لا تفعل يا بني، لا تفعل. قال جزاك الله خيرا وقد أوضحت لي الطريق. بعد أن قلت له إذا خرجت إلى هذه المنطقة فثق تماما أنك إن رجعت سترجع بشكل آخر، لا تعرف أبوك ولا تعرف أمك ولا تعرف حتى دولتك، تراها بأنها دولة كافرة، وهذا الذي يعتقده الإخوان. حجتهم أنهم الدولة التي يوجد فيها ربا أو زنا أو خمر، ولا تنكره في نظرهم، فهي دولة كافرة مرتدة، الحاكم كافر وعلماؤهم كفار ورجالهم ونساؤهم كفار، لأنهم مطيعون سامعون لهؤلاء الحكام الذين أقروا في بلادهم الربا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله هذا منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، مرتكب الكبيرة عندهم كافر، حلال الدم والمال. والموقف في هذا ننظر في هذه الكبيرة هل استباحتها الدولة حتى نقول بأنها سباحت محرما فيكون هؤلاء بأنهم كفروا من السباحة كبيرا، أو أن الدولة تحاربها ولا ترضاها وتأباها؟ فهذا فرق بين من السبيحة الكبيرة وبين من يحرمها. فمن السباحة فلا شك أنه كافر، ومن حرمها وإن وجدت منه من شرب الخمر وهو يعتقد تحريمها فهو مرتكب كبيرة ولا نكفر بذلك، لكن من شربها مستحلا لها فهذا يكفر لأنه استباح شيئا محرما. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الفرق بين من ينظر إلى الكبيرة في الدولة المسلمة بأنها كبيرة، وجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في غير خير العصور وجد شرب الخمر، وجد الزنا من البكر والثيب، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وقطع يد السارق وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذا كان وجد هذا في العهد النبوي فلماذا يتباكى هؤلاء على وجودهم في هذه العصور؟ هل هي عصور معصومة وشعوب معصومة؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز تكفير المرتكب الكبيرة بالكبيرة. يقول نرى كثيرا من الناس أو من طلبة العلم اشتغلوا بالسياسة وتركوا جانب العلم الذي هو واجب عليهم، فما نصيحتكم لهم؟ وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في الجهل بهذه المسألة. السياسة هي مطلب من مطالب الخوارج، ومطلب من مطالب الإخوان، ومطلب من مطالب الدواعش. والله ما خرجوا بسيوفهم على المسلمين يسفكون الدماء ويدمرون المنشآت ويفسدون الأموال ويرهبون الطريق ويرهبون الفرد والجماعة، والله ما خرجوا من أجل الإسلام ولا خرجوا من أجل الدعوة إلى الله، فليس هذا هو سبيل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يقول الله فيها ادعوا إلى سبيل ربك، فمن من هؤلاء يدعو إلى سبيل ربه؟ يدعون إلى سبيل فلان زعيمهم، يدعون إلى سبيل المنهج الفلاني، ما دعوا إلى سبيل الله. ادعوا إلى سبيل ربك بإيش؟ بالبندقية؟ بالسكين يذبح الإنسان أمام الناس؟ لا، بالحكمة، بالسنة، بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة، هذه هي الدعوة إلى الله جل وعلا. فهؤلاء ما خرجوا للدعوة إلى الله وإنما خرجوا مشتغلين بالسياسة. فلا يجوز لطالب العلم أن يقحم نفسه في هذا الطريق. ماذا تستفيد من الاشتغال بهذه المسألة التي قد كفيت شرها؟ لا تحسب السياسة والحكم حلوى على طبق، لا والله، مسؤولية، مسؤولية جسيمة لا يعرف قدرها إلا الذي يعيش. ولهذا تجد من يولى الأمر أنه يأبى ذلك، سواء كان ذلك في عهد الصحابة أو من بعدهم. فهذه مسألة لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها ولا يستفيد من إشغال نفسه بها. قد يقول قائل هل هي حما محظورا؟ حما لا تستفيد منه ما دام أن الله جل وعلا قد وضع عليك ولاة أمر كلفهم بالقيام بمصالحك وحفظ ضروراتك الخمس، فاحمد الله جل وعلا. أرزقك الله ولاة أمر يقومون بما يهمك، فلا تشغل نفسك بشيء لا مجال لك فيه إلا أن تطلب. إذا طلبت قاضيا أو محافظ محافظة أو شيخ قبيلة، هذه مسؤولية عليك أن تجتهد في معرفة ما يعينك عليها. أما أن تكون يعني طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة أو الثانوية أو حتى الجامعية، أنت مشغول بالتحصيل العلمي، اشتغل بالتحصيل العلمي، ارحم نفسك بالعلم من الجهل وظلمة الجهل حتى تنفع نفسك وغيرك. هذا الذي ينبغي للعاقل، وأن يشغل به نفسه، وأما أن يشغل نفسه بما هو فوق يعني وضعه فهذا لا يستفيد منه وليس له به شأن. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
إلى الدروس وعلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التنظيمات الإرهابية وخطرها على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بجامع قرية شهدة بمركز العالية يوم الجمعة 6 شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا بكم في بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه لنتحدث إليكم بما يفتح الله به علينا في هذا الموضوع الذي سمعنا إعلانه ليكون موضوعا للمحاضرة. هذا الموضوع أصبح شغل الناس سائغا لما يترتب عليه من الإخلال بحياة الفرد والمجتمع. الله جل وعلا جاء في محكم كتابه في باب الامتنان على كفار قريش الذين خاطبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل لإيلاف قريش، أي من أجل ائتلافهم وراحتهم وطمأنينتهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني جعلوا رحلتين لهم في العام للتجارة، رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة إلى اليمن في الشتاء. وهذا من منن الله جل وعلا عليهم. ثم أمرهم بالعبادة، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجعل الله جل وعلا شبع البطن بالطعام والشراب وأمن الأنفس من الخوف، جعله من أجل النعم التي امتن بها على أهل مكة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يصنعون. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. فأهل السنة والجماعة أهل الحق، أهل التمسك بالكتاب والسنة، الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة، بعد أن ذكر افتراق اليهود والنصارى. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فالذين يعني سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته واكتفوا أثره واتبعوا ملته هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الذين لهم الأمن التام والاهتداء التام، كما قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا من البدع ومن الانحراف ومن الشرك ومن النفاق. لمن هذا؟ الذين آمنوا، والإيمان هو اعتقاد بالقلب بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الاعتقاد بأن الله هو الرب المالك المتصرف، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اعتقاد هذا بالقلب والنطق به باللسان والتطبيق العملي بالجوارح من الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال البر التي تترجم هذا الإيمان الذي في القلب. ولهذا إذا رأينا الإنسان يطبق أحكام الدين من المحافظة على الطهارة ومن المحافظة على الصلاة في الجماعة ومن المحافظة على بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانات فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق، عرفنا بأن الإيمان صحيح الذي في القلب، لأن الآثار والنتائج صحيحة. وإذا رأينا تخلف في الأعمال، رأينا تخلف عن الصلاة، رأينا سوء حال في الطهارة، رأيناه عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، مسيئا في جواره، كاذبا في حديثه، خائنا في معاملاته وهو يقول إنه مؤمن، نقول إن الإيمان ليس بصحيح. لو كان الإيمان صحيح لكان العمل صحيحا. فعمل الجوارح هو التطبيق العملي. الذين آمنوا اعتقادا ونطقا وتطبيقا عمليا، كما جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء تفسير الظلم بأن المراد به الشرك، لقول الله جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الله جل وعلا الشرك ظلما، وأعظم الظلم الإشراك بالله جل وعلا. ومعنى الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، هذا هو الظلم، أن تجعل العبادة لغير المستحق لها. أولئك لهم الأمن. قد يسأل سائل: أين هذا الأمن؟ ومتى أجده؟ وما علامة وجوده؟ إذا رأيت نفسك تميل إلى الحق، تميل إلى الكتاب والسنة، تميل إلى من ينتمي إليهما، تميل إلى المنهج السلفي، تميل إلى الجماعة، إلى جماعة المؤمنين أهل السنة والجماعة، تميل إلى الطائفة المنصورة، فاعلم أنك في أمن. والله إن الأمن كل الأمن أن يأمن الإنسان على نفسه من الفتنة، يأمن على نفسه من النفاق، يأمن على نفسه من البدعة، يأمن على نفسه من الكفر، من الردة. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس بعدا عن البدع وأخوفهم من النفاق، حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره أو فجا آخر، يذهب إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له: أسألك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على نفسه النفاق، فما حالنا؟ ما حالنا نحن المخلطون، المقصرون، المتهاونون؟ لهذا فإن الأمن الحقيقي في الدنيا الأمن من النفاق، الأمن من الشرك، الأمن من البدع، قبل الأمن من القتل وأخذ المال والاعتداء على الممتلكات. هذه أشياء دنيوية زائلة، حتى وإن عشت في أشد نكال وعذاب ستموت، نهاية الموت. والشيء الذي ينبغي أن يهتم به ما بعد الموت، كيف الحال بعد الموت، هذا الذي يجب أن يبحث عنه العاقل: كيف حالي بعد أن أموت؟ أولئك لهم الأمن. وقد جاء في الأثر أن الله جل وعلا يقول: لن أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. عندنا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وعندنا خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، فلا يمكن لعدالة الله الذي حرم الظلم على نفسه أن يجمع على العبد خوفين، خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، ولا يمكن لعدالته، فهو الحاكم العدل، أن يجمع لعبده أمنين، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. فانظر كيف تكون إن خفت الله في الدنيا فحجزت النفس عن محارم الله وحملتها على طاعة الله، فإن الله جل وعلا يؤمنك في الآخرة. ليش؟ لأنك خفته في الدنيا، عشت خائفا من عذابه، قائما بطاعته، راجيا رحمته ومغفرته. وإن أمنه الإنسان في الدنيا أخافه الله في الآخرة. ولهذا يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أحبتي في الله مطلب غالي، الأمن راحة للنفوس وحقن للدماء وصيانة للأعراض وحفظ للأموال. الأمن الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بأسبابه. فما أسباب تحقيق الأمن؟ تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم القرآن وتحكيم السنة في أحوال العباد، حملهم على طاعة الله، حملهم على الخوف من معصية الله. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. الناس لا يمكن أن يعيشوا كالحيوانات، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا يمكن ولا ينبغي أن تعيش مع سائر المخلوقات كما يتمنى الكافر في الآخرة أن يكون ترابا. عندما يقضي الله بين الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لكمال عدله وإنصافه، إذا كان هذا بين المخلوقات البهيمية، كيف بالإنسان العاقل الذي يعمد إلى معصوم، معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال؟ ثم يعتدي عليه، يسفك دمه ويفسد ماله وينتهك عرضه، ألا يخشى الله عز وجل؟ ألا يخاف الوقوف بين يدي الله الذي ينصف الشاة الصمعاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء ذات القرون؟ يقتص الله للبهائم للمظلوم من الظالم، والإنسان ينظر ثم يقول لها كوني ترابا، حينئذ يتمنى الآخر الظالم الذي سفك الدماء وانتهك الأعراض وأفسد الأموال وأخاف الناس في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي مجتمعاتهم بل في مساجدهم، فجر فيهم هذه الوسائل المدمرة، وهم أين؟ في بيت من بيوت الله وعلى بساط الله وفي حرم الله. ألا يخاف الله؟ ألا يتقي الله؟ هذا عندما يرى بأن الله قد قال للمخلوقات البهيمية التي لا عقل لها ولا تكليف لها كوني ترابا، حينئذ يتمنى هذا الظالم، هذا المعتدي يتمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون من فصيلة الكلاب أكرمكم الله، أو من فصيلة الخنازير، أو من فصيلة الحيوانات الخسيسة، لأنه يرى بأنها صارت إلى نعمة. أما هو فتنتظره السلاسل والأغلال، ينتظره الزقوم والصديد والمهل، تنتظره جهنم دركاتها وعذابها الذي لا يطاق. هذا هو الخوف الذي يجب على العاقل أن يخافه وأن يجعله نصب عينيه وأن يكون بعيدا عن ظلم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة، تفقد نفسك يا أخي، عندك دين، عندك يعني قد ظلمت أحد من الناس بضرب أو غيبة أو نميمة أو أخذ مال، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وإنما هي الحسنات أو السيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال وحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الحقيقي، ليس المفلس الفقير الذي يعيش في الدنيا على كفاف من الرزق وهو مطيع لله جل وعلا. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولو على كفاف من العيش، على شظف من العيش، ولو في غصص المرض وغصص الحاجات، إذا جاء يوم القيامة ثم غمس مرة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الملك: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ يعني في الدنيا تذكر بؤس، تذكر شدة، هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، لم أرى بؤسا قط ولم أرى شدة قط. ويؤتى بأنعم الناس في الدنيا من المنافقين أو الكفار الذين عاشوا حياتهم رغد عيش وفي خدم وحشم وفي مؤسسات وأرصدة وفي ناطحات السحاب، لا يعرفون الجوع ولا يعرفون البؤس ولا يعرفون الفقر، عاشوا حتى ماتوا لكنهم بعيدون كل البعد عن طاعة الله جل وعلا، عاشوا في نفاق اعتقادي، عاشوا في يهودية، عاشوا في نصرانية، عاشوا في مجوسية. ولنعلم أحبتي في الله أن الرافضة هم مجوس هذه الأمة، الرافضة الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عليهم هم مجوس هذه الأمة، يغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له: يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. ينسى كل الذي مر به في الدنيا. إذن من الأمن أن يسعى الإنسان في حفظ الأمن على نفسه في الآخرة. وأما الأمن الذي ما عرف قدره ووزنه من عبثوا فيه وشتتوه على الناس، سواء كانوا أهل إيمان أو كانوا معاهدين أو أهل ذمة. قد يقول قائل: أهل الذمة، طبعا يقول قائلهم، أما أهل القرآن والسنة فعندهم أصول وعندهم ثوابت يمشون عليها، عندهم قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كفار يهود ونصارى يأمرنا إسلامنا وديننا بهذا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا الذي عرفناه في ديننا الرحمة حتى بغير المسلمين، بشرط أن لا يكونوا محاربين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، يعني لا تولوهم ولا تبروهم ولا تحبوهم ولا تصادقوهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه أصول ديننا وهذه تعاليم ديننا، دين السماحة والإسلام، دين الرحمة والرأفة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الأمر لغير المسلم، يأتي هذا الإنسان فيعمد إلى المسلم ويقتله ساجدا راكعا قارئا تالئا لكتاب الله في بيت من بيوت الله، ماذا صنع وماذا سيلقى يوم القيامة؟ عندما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب الأمن، وعن إذا اختل الأمن وانفرط العقد واختلط النظام وساء حال المجتمع واختفت الخلافة الإسلامية وكثر الشر وقل الخير، كيف يصنع؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني الإسلام، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم تعرفون منهم، تعرف منهم وتنكر، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ خير مخلوط فيه دخن، هل بعد هذا الخير المخلوط المغشوش من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ حذيفة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوساط الصحابة، وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني، يعني 100 سنة، أو الذين عاشوا معي في حياتي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، 3 أجيال على الأقل، 300 سنة. حذيفة يسأل هذا السؤال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الحصن، وهذا هو الدفء، وهذا هو المكان والبيئة للأمن الذي ينشده الفرد والمجتمع. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت. الآن لو نظرنا إلى أحوال كثير من الشعوب الإسلامية، وللأسف الإسلامية، ما رأينا هذا في شعوب الكافرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يؤدب المسلمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل من رجع إلى الله جل وعلا؟ نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوب الشعوب المؤمنة، الشعوب المسلمة، أن يوقظ قلوبهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، فيحكموا كتابه ويأتسوا ويستنوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن عند ظهور الفتن وعند اختلال الأمن وانفراط الزمام وانفراط العقد وانفراط النظام، ما هو المعتصم؟ المعتصم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. وهذا الذي يجب على الإنسان في الفتنة. وترد كثير من الأسئلة في الشعوب التي كثر فيها الأذى، كثر فيها سفك الدماء، اختلطت فيها العناصر المفسدة التي ثارت وغلت كما يغلي القدر على النار بسبب دعاة السوء، بسبب دعاة الضلال المحرضون على الخروج على الأئمة. قد يكون قائلهم من هؤلاء: أولئك الأئمة ظلمة، أولئك الأئمة جورة. لأن يبقى الناس تحت حاكم ظالم يحقن دماءهم ويصون أعراضهم وتؤمن به السبل، تحفظ به بعض الحقوق وإن فات معظمها، أيهما أفضل؟ هذا الشيء اليسير الذي وجدناه من الأمن، ولا أن يكون المجتمع خليط يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أيهما أفضل؟ أيهما أخف شررا وضررا؟ الصبر على ظلم هذا الحاكم لتحكم به الدماء وتحفظ به الأعراض، تصان به الأعراض وتحفظ به الأموال وتؤمن به السبل، وربما أن الإنسان يعبد الله ما أحد يسأل عنه، أم أنه ينعقد ينفرط العقد ويصبح الناس كلهم في حالة لا تحمد عقباها. هذا الأمن الذي يجب على العاقل أن يعرف قدره. قد يقول قائل: ما دام أننا يعني في استقرار، في طمأنينة وفي أمن، ونجد يعني مجال للإصلاح، مجال لإدراك بعض الحقوق التي سلبت، التي ظلم أهلها، ألا يكون هناك يعني منادات بحقوق المظلومين، بيان لمن صار أو صدر عنه هذا الظلم؟ نقول: هذه بداية الشر. إن الذي ينادي بحقوق الآخرين عليه أن يسلك الطريق الصحيح. اذهب إلى ولي الأمر، اذهب إلى العلماء الكبار، اذهب إلى من عركتهم الحياة وشابت عوارضهم في طلب العلم وفي معايشة الأحداث وفي التمييز بين النافع والضار. لا تستبد برأيك ولا تستقل بفهمك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في المجالس، نشروه في المجامع، في المدارس، في الأسواق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الذي يجب أحبتي في الله على عقلاء المجتمعات المسلمة، مجتمعات مسلمة دبر لهم الأعداء اليهود والنصارى، دبروا لهم مكيدة ونجحوا، نادوهم بالخروج على ولاة أمورهم وقالوا لهم نادوا بحقوق المسلوبة حقوقهم، حقوق المرأة مسلوبة في الإسلام، أليست نصف المجتمع معطل؟ هذه حجج هؤلاء الخبثاء، ويستثيرون من لا علم عندهم. المرأة ما خلقت للبندقية ولا للآلة التي تقودها ولا للحرث ولا للتجارة ولا للزراعة، خلقت لإدارة المنزل وتنشئة الأسرة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لكن الذين غصت حلوقهم برفعة الإسلام والمسلمين يدبرون المكائد وينادون بوسائل الخروج وانفراط الأمن وتضييعه وسلبه من أهله، حتى خرج دعاة السوء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب النار من المسلمين، حتى سأل حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدعون إلى النار. فهذه الأحوال التي وصلت إليها أحوال المسلمين بسبب تدبير الأعداء لذلك، ونجحوا في دعاة السوء ودعاة النار، وهؤلاء قاموا في المجتمعات يحرضون على الخروج، يحرضون على الفتن، يحرضون على القيام بمنادات حقوق المظلومين. لو رجعنا إلى المرأة كيف كانت الجاهلية؟ كانت مثل المتاع، مثل السيارة أو البقرة أو المنزل أو المزرعة، تورث. إذا مات زوجها ابنه أو قريبه يضع عليها ثوب، خلاص أصبحت يعني مملوكة له، ما أحد يقدر يتصرف فيها إلا بإذنه. يخطب خاطب لابد أن يذهب على صاحب الثوب، إلى صاحب الثوب يأخذ رأيه. أصبحت المرأة مسلوبة الإرادة. قد كانت تقتل طفلة، لماذا؟ خشية العار. قد كانوا لا يعطونها من الميراث شيء، لماذا؟ إنما الميراث لمن يجاهد ليحمل السلاح، أما المرأة فهي عنصر آخر. إذا حاضت لا يساكنوها ولا يآكلوها، لا قيمة لها بنتا ولا زوجة ولا أختا ولا أما ولا جدة، أبدا لا قيمة لها في الإسلام. ماذا صنع بها الإسلام؟ من أحق الناس بصحبتي؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. أليس هذا حق أعطاها الإسلام ورفع قدرها وأعطاها ثلاثة حقوق مقابل حق واحد للأب؟ أين المنادون بحقوق المرأة؟ أين هم من هذا النص النبوي؟ ثم جعل الله لها من الميراث نصف ميراث الرجل، وليس ظالما لها في هذا. الرجل هو الذي يتحمل الديات، هو الذي يتحمل النفقة على الأسرة، هو الذي يتحمل الجهاد، هو الذي يتحمل تبعات الأسرة. المرأة هي يعني مربية للأولاد، وما يأتيها من الميراث يكفيها. أليست هذه حقوق محفوظة للمرأة؟ حفظ الإسلام حقها بنتا وحرم قتلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فحفظ الإسلام للمرأة حقوقها وصانها ورفع قدرها. ولو قارن المرأة المسلمة بالمرأة المشركة أو الكتابية لرأينا الفرق واسع، لرأينا الفرق ظاهر. تقول المرأة غير المسلمة إنها تحسد المرأة المسلمة على ما أعطاها الله من الحقوق، وقالوا بأننا نعامل في دولنا وفي مجتمعاتنا كما يعامل الحذاء، ما دام جديدا ملبوس فإذا بلي رموه. وهكذا المرأة إذا شاخت، إذا صارت عجوز نبذها المجتمع، ما عاد يبغاها لا في مصنع ولا في مكتب ولا في أي دائرة اجتماعية، أصبحت غير صالحة للاستعمال. هذه حقوق المرأة التي ينادي بها أعداؤنا، وللأسف نجحوا عند كثير من السذج الذين ما طبقوا نصوص الكتاب والسنة ولا عرفوا قدرها، فلما نجحوا في هذا كادوا لنا في مجتمعاتنا، وأصبح الظلم والاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى العقول وعلى الدماء أصبح بدون حساب. ولكن الله جل وعلا ينصر من نصر الدين، ويحفظ من حفظ الكتاب والسنة، ويعين من طبق في واقع العمل أحكام الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله جل وعلا في هذه البلاد التي أراد الله بها خيرا، فشع منها نور الإسلام، وانطلقت منها رسالة الدين يحمل رايتها نبي الهدى، خير من صار على الثرى، أشرف الخلق على الإطلاق، وتبعه أصحابه فحملوا رسالة الإسلام إلى جميع العالم، شرقوا وغربوا وفتحوا البلدان وفتحوا القلوب وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ميراثهم لإرث النبوة. وصارت هذه البلاد من فضل الله عز وجل أن هيأ لها من يجدد وضعها ودينها إذا احتاج الناس إلى تجديد معالم الدين. فعلماء هذه الأمة يقومون بقوم بدور الأنبياء في الأمم السابقة، كان إذا مات النبي واحتاج الناس إلى رسالة أرسل الله وبعث الله نبيا ورسولا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ما عاد فيه رسالات ولا عاد فيه نبوات، جعل الله ورثته من العلماء يقومون بدوره يبلغون الناس. ولهذا نجد المجددين الذين يجددون من دثر من الدين، كما لا يخفى على العقلاء ما حصل على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما وجد من الولاية الشرعية من حكام هذه البلاد الذين سخرهم الله ووفقهم ورزقهم المنهج الصحيح، وصاروا مع الدعوة جنبا إلى جنب، حفظ الله بهم الدين، وحفظ الله بهم الأمن، وحفظ الله بهم رغد العيش، أصان الله بهم الأعراض، وحقن بهم الدماء، وأمن بهم السبل، وأهم شيء حفظ الله لنا الدين بهم. فصارت الدعوة من ذلك العهد، من عهد الإمام محمد ابن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب الإمامان، صارت الدعوة من ذلك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. قيض الله لها وراثا وحملة يحملونها ويجددونها حتى تسلمها الملك عبد العزيز، الإمام العادل، الإمام الرحيم، الإمام الذي أول شيء قام به تأمين الطريق إلى بيت الله الحرام. يقص لنا كبار السن الذين عايشوا قبل الحكم، حكم عبد العزيز رحمه الله، كانت البلاد مفلوتة، لا أمن ولا شعائر تعبدية، الحاج إذا خرج للحج يعني يصل إلى مكة 10% أو أقل، والباقون ماذا مصيرهم؟ يقتلون، حتى يقال للحاج مفقود والراجع مولود. لما تولى زمام الحكم الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، نظم الطريق من جميع البلدان الداخلة إلى الحرم، إذا وطأت أقدامهم أرض المملكة جعل لهم من الجنود والعسكر من يحمونهم حتى يؤدوا شعيرة الحج ثم يرجعوا. فنفع الله به في ذلك الوقت الذي لا يذكر فيه الأمن وليس له وجود. وقد عايش أيضا في بداية حكمه رحمه الله ما قصه شيخنا الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي في كتابه الإرهاب، أنه تعرض رحمه الله لاغتيال وهو يطوف حول الكعبة، فثار عليه ثوار وكان حوله حرس رحمه الله، حتى قتل منهم من قتل وقبض على هؤلاء الثوار، على هؤلاء الخوارج. المسألة لها جذور ولها أصول، ولكل ميراث ورثة. فنحمد الله أن جعلنا من ورثة النبوة ومن ورثة الرسالة، ونحمد الله أن أبعدنا عن ميراث الخوارج وميراث الرافضة وميراث الشيعة، ميراث أهل الخروج على ولاة الأمر الذين كان أول خروجهم على عثمان رضي الله تعالى عنه. على يد عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام وأظهر الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لأتباعه استميلوا الناس، أظهروا فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا وثقوا منكم أظهروا مثالب الخليفة على المنابر. فكانوا يظهرون أو يتتبعون العثرات، وليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرجوا عليه وحاصروه في داره وقتلوه كما قتل قبل ذلك عمر وهو يصلي الفجر، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وقتل علي بن أبي طالب، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وكان قارئا للقرآن وكان قواما صواما. ولما كتب عمرو بن العاص إلى عمر أن اعطني قارئا يقرئ الناس القرآن، قال سأرسل لك رجلا أوثرك به على نفسي، فأرسل له عبد الرحمن بن ملجم، لكنه ما عنده فقه ولا عنده علم. لهذا أحبتي في الله، العلم هو النجاة، هو النور، هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فصار عبد الرحمن بن ملجم أول الخارجين على ولاة الأمور، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن هذه البلاد حفظها الله ورعاها بالأمن، وهيأ لها ولاة أمر سلفيون أهل عقيدة وأهل منهج وأهل وفاء وأهل إخلاص وأهل رحمة، أهل رحمة لا يستعجلون على أحد ولا يعاملونه بمثل ما يعاملونه، تجد فيهم الرحمة. والدليل على ذلك ما يحدث في اليمن. الذي يحدث في اليمن أحبتي في الله أن الدولة تحارب الرافضة، بينما بعضهم يقول الدولة السعودية تريد يعني الشعب اليمني، والله ما تريده، وإنما لبت الدعوة من ولي أمرهم الشرعي الرئيس الموجود حاليا، لما دعا دول الجوار إلى النصرة وإلى إنقاذهم من الظلمة هبت تلك الجنود المخلصة ولا نزلا من التهم. فقد قال أسلاف هؤلاء سواء كانوا من اليمن أو من البلاد هذه، أن الدولة ما تحارب من أجل ردع الظالم، وإنما تحارب لأشياء أخرى، كما قالوا في استقدام الأمريكيين عند حرب الخليج، قال بعضهم لقد أصبحت المملكة محتلة، والله ما عاد يستطيعون يخرجون الأمريكان، أين هم الآن؟ يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتفكر في الكلام قبل أن يتكلم. الشاهد من هذا أحبتي في الله أن رؤوس الفتنة مندسون بين الأطفال والنساء، لو كانوا ظلمة وكانوا سفاك دماء كان قد ارتاحوا منهم زمان وانتهت الحرب قبل أن تخسر الدولة مليارات وتخسر رجال رتب عالية ورجال مؤمنين ذهبوا في هذه الحرب، ومع ذلك صابرة ومحتسبة ولم تستعجل على أحد وأن تأخذ أحدا بغير جريرتها وبجريرة غيره. هذه الدولة رحمة، رحمة على هذه البلاد وغيرها. يعاملهم من يأتي إلى هذه البلاد معاملة سيئة ويعاملونهم معاملة رحمة. ما يحدث في المشاعر لا يخفى على عاقل من العبث والهمج، والدولة صامتة تعالج برحمة، تعالج بحكمة، ما تستعجل على أحد. لهذا حفظ الله بهم الأمن في هذه البلاد، وحفظ الله بهم الدين في هذه البلاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيهم بركة لجيراننا من المؤمنين والمؤمنات من أهل السنة والجماعة. هناك يعني من أهل السنة والجماعة في دول الله أعلم بحالها، كدولة الفرس ودولة النصيرية وغيرها من الدول التي يعيش فيها المسلمون عيشة منغصة، بل تسفك دماؤهم وتبقر بطون نسائهم ويقتل أطفالهم وشيوخهم تحت بيوتهم، بل ويحاصرون ويمنعون الطعام والشراب، بل ويقاتلون في المخيمات التي تؤويهم والتي لا تقوم إلا بأدنى شيء من البرد تقيهم من البرد والحر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الدولة البركة والنصرة لهؤلاء المضطهدين في كل بلد من بلدان المسلمين التي ضاع فيها حق المسلم وراج فيها حق غير المسلم من الشيعة والرافضة والعلمانية والليبرالية واليهودية والمسيحية، بل والخوارج من الدواعش الذين نصبوا أنفسهم ورشحوها وسموا أنفسهم الدولة المسلمة. وللأسف إنك لتسمع ممن يعزو إلى هذه العصابة، إلى هذه الفئة الباغية التي تقتل وتسفك الدماء، يعزو إليها الإسلام فيقول حصل على يد الدولة المسلمة قتل في البلاد الفلانية، تفجير في البلاد الفلانية. من هي الدولة المسلمة؟ لو أطلقنا هذا الاسم والله ما نلقاه ينطبق على غير هذه الدولة، هذه المملكة، هذه البلاد العزيزة. أما من ينتمي إلى الإسلام ويحارب الإسلام باسم الإسلام فلا يستحق أن يقال له مسلم، وإنما يقال له منافق في زي مسلم كما عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد بقادتها وولاة أمرها وعلمائها ورجال أمنها ورجالها ونسائها وطلاب العلم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم هداة مهتدين، وأن يجعل منهم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء أهل هذه البلاد ودماء جميع المسلمين في كل بلد، دماء أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماءهم وأن يصون أعراضهم وأن يحفظ شبابهم ونساءهم وشيوخهم ورجالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وأن يقينا كيد الفجار وأن يجعل هذه الدولة دولة مباركة وأن يؤيدها بالحق وأن يؤيد الحق بها. نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لها النصر والتأييد في كل مجال تقوم فيه بنصر الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا في هذه البلاد أن يجزيه خير الجزاء عما يقوم به للإسلام والمسلمين في داخل هذه البلاد وخارجها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يبارك في عمره في طاعته جل وعلا وأن يشد أزره بولي عهده الأمير محمد بن نايف حفظه الله وأن يشد أزره بولي عهده الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، كما نسأله جلت قدرته أن يبعد عنهم بطانة السوء وأن يحفظهم من جلساء السوء وأن يحفظهم من المتلونين أصحاب الوجوه المتعددة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماء هذه البلاد وأن يوفقهم للقول بالحق وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ رجال الأمن القائمين على حراسة العقيدة وحراسة المقدسات وحراسة عقول الأهل الإيمان والتوحيد وحراسة الأعراض والأموال. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في البر والبحر والجو، كما نسأله جل وعلا أن يقبل من قتل منهم شهيدا على أيدي هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الشرعية في بلادهم وخرجوا علينا في حدود بلادنا. نسأل الله جل وعلا أن يوحد صفوف جنود التوحيد وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الإسلام، كما نسأله جلت قدرته في دولة الرافضة وفي الشيعة ومن شايعهم وفي الدواعش ومن ناصرهم ومن صار في ركابهم وفي الخوارج في الداخل والخارج. نسأل الله جل وعلا كما أرونا في إخواننا وأخواتنا أهل السنة والجماعة ما يسوءنا، نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يرينا فيهم نصره المؤزر الذي ينصر به عباده الموحدين، ينصر به المستضعفين من النساء والولدان والأطفال والشيوخ الذين لا حيلة لهم. نسأل الله جل وعلا في من تسلط على إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ببراميله المتفجرة، نسأل الله جل وعلا أن يفجر يعني سياسته وأن يفجر جمعه الذي أضر به الإسلام والمسلمين وأن ينصر عباده الموحدين أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ رجالها ونساءها وأن يلتفوا حول ولاة أمرهم، أن يلتفوا حول ولاة أمرهم. هؤلاء ولاة أمر أهل دين وأهل عقيدة يحمون أعراضنا ويحقنون دماءنا ويحفظون عقولنا ويرعون شبابنا بناتنا وأبنائنا. نسأل الله يحفظهم كما حفظوا علينا ديننا وحفظوا لنا الأمن الذي هو أكبر نعمة بعد الصحة وبعد الدين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يقومون به من تحكيم الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في كل بقعة من هذه الأرض وأن يرد على المسلمين هيبتهم وأن يحفظ عليهم أمنهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. وإذا كان هناك وقت باقي يكون للأسئلة، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أود أحبتي في الله أن أذكر نفسي وإياكم بحق من الحقوق لولاة أمرنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مجاب. قد جاء في الأثر أنه ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم إلا وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل. ونحن في هذه البلاد علينا حقوق لولاة الأمر الذين يسهرون لننام ويتعبون لنأمن، يوفرون علينا الكثير والكثير الذي لا ندري عنه، فمن حقهم علينا الدعوة لهم والكف عما يراه البعض بأنه مجال للمناقشة، ولا ضير في ذلك، أبوابهم مفتوحة وهم يتقبلون كل نصيحة وكل ملاحظة يستفيدون منها، لأن قدوتهم وأسوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان مهابا لكنه في بعض الأمور يقبل النقاش. لما كان في غزوة بدر ونزل في منزل، قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلكه الله أم الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال: فهذا المنزل ليس بالمنزل، وإنما نكون إلى أقصى بئر ثم نغور الآبار التي بيننا وبين المشركين فنشرب ولا يشربون. وحكومتنا أيدها الله تقبل هذا، لكن بالأدب النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية، يعني لا يطلع على المنبر ويقول الأمير الفلاني فيه كذا، أو الشيخ الفلاني فيه كذا، أو المدير الفلاني فيه كذا. حتى أهل الولايات الصغيرة لهم الحق، فما بالك بولي الأمر الأعظم. من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده ويعني يكلمه فيما بينه وبينه، هذا الحق. أما أن يكون يعني مثارا للفتن وتأليبا للفكر المتحمس فهذا ليس من النصح وليس من الإصلاح، بل هو من الإفساد. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، ولا سيما في الأحاديث التي تدار في المجالس، تجد الناس يجلسون في المجلس ثم يثيرون قضية عن مسؤول فلاني، حصل منه كذا وحصل منه كذا، هذا ليس مجال للحل أبدا. أنبه نفسي وإياكم على هذه النقطة المهمة، وهي أولا الدعاء، ثم إذا كان هناك يعني شيء يريد الإنسان أن يقوله أو يلاحظه فليذهب إلى من له يعني علاقة وصلة بمن يريد أن ينبهه على الخطأ الذي رآه. وكل إنسان له الحق أن يرعى المصلحة العامة وأن يحفظها، ولا سيما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أننا نكون في هذا البلد كأهل السفينة التي مثل مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا فيها وتركوا لمن يريد خرقها غرقت السفينة وغرق أهلها. هذا السؤال يقول: من مات ولم يغزو، وهو حديث هذا، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني إذا لم يكن للإنسان فرصة للغزو الشرعي الذي تحت راية شرعية وتحت ولاية شرعية وفي جماعة مسلم، هذا هو الغزو الذي نسميه غزوا. أما غيره الذي ليس له راية وليس لهم جماعة وليس لهم ولي أمر وإنما هي أحزاب وعصابات وميليشيات، هذا ليس بغزو بل هو خروج وثورات. يجب أن نفرق بين هذا وهذا. فمن كان عنده ولاية أمر ولي أمر يسمع له ويطاع وأمره منفذ والراية موحدة وأمره يؤمر به، هذا الذي يحرص على الجهاد تحت رايته. لكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أريد الهجرة والجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فارجع ففيهما فجاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى جندي واحد، لكنه أرجعه إلى إذن الأب والأم. اليوم للأسف يخرج الابن من البيت بدون إذن الأب وبدون يعني ولي الأمر من باب أولى، ما له أي حق. يخرج إلى أين وبدعوة من؟ بدعوة المحرضين. يخرج إلى مناطق الصراع، إلى المناطق الملتهبة التي ليس فيها راية موحدة وليس فيها جماعة، إلا جماعة لم يقم لها أمر على شخص يريد الجهاد، ويبدأ بوالديه يعقهم، وربما رجع إليهم بعد أن يشحن وبعد أن يجهز لدولة التوحيد وللأسر المسلمة وللمسلمين في مساجدهم ومدارسهم ومجامعهم، يرجع إليهم باسم الجهاد. من قال أن هذا جهاد؟ بل قالوا إنه شهيد، وربما احتفلوا به ليلة رجوعه أو خروجه للعملية الإرهابية. فلان نزفه إلى الحور العين، والله ما يزفه إلى الحور العين، ولكن يزفوه كما قال الله جل وعلا: عبدي بادرني بنفسي فأوجبت له النار. هل قتل أحد نفسه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل آخرين؟ لم يعرف هذا إلا ممن يقتحم الأسوار التي يتسور فيها الأعداء ليفك لهم الباب، ما يقتل نفسه هو، وإنما يدخل في هذا الحصن ليفض بابه، كما حصل من البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما دخل في السور الذي فيه المرتدون وقد أثخنوا الجراح وأكثروا الكتل في المسلمين وهم متحصنون، وكان رجلا ضعيف البنية، فقال: ارفعوني على الرماح. ثم نزل على الباب وجعل ينافح ويقاتل حتى فتحه للمسلمين وفتح الله عليهم وقتل. هل أحد يعني من هؤلاء الخوارج بهذه المثابة؟ لا والله، وإنما يفجر في مسجد أو يفجر في مسلم أو يفجر في منشأة مسلمة أو في سوق مسلم، هذا ما هو جهاد. وإنما الجهاد إذا كان تحت راية المسلم وبأمر ولي أمر المسلمين، هذا الذي ينبغي أن نحدث به أنفسنا، وأنه إذا طلب منا ولي الأمر فلا نتأخر بل نكون من المسارعين والمسابقين إلى هذا. هذا الذي يحدث نفسه بلا غزو، وبإذن الله تعالى إذا مات أنه يموت على غير شعبة النفاق. أما إذا كان الإنسان في هذه الأثناء ورأى بأن ولي الأمر ربما يستدعي أهل منطقة أو أهل عسكري مثلا متقاعد أو دعاة إلى الله جل وعلا إلى منطقة يعني المرابطة أو منطقة الحدود التي فيها ربما يكون يعني من الاعتداء من الأعداء، فيقول أنا أذهب بنفسي إلى لا، في هذه الحالة تكون آثما. إذا دعيت لموعظة، دعيت إلى نصيحة، دعيت إلى محاضرة، دعيت إلى درس للجنود المرابطين على الحدود، حينئذ بادر بهذا حتى تخرج من النفاق. أما أن يجبن الإنسان ويقول لا ما أذهب إلى منطقة الصراع، هذه ما هي منطقة صراع، هذه مرابطة، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله وأمن الفتان. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. يقول السائل: دعاة الإخوان وسائر الحزبيين استطار شرهم وما فتئوا يهيجون الشباب على الخروج على ولاة الأمور ويهيجونهم على الخروج لمناطق الفتن، فما نصيحتكم للشباب والتحذير من مكائد الإخوان؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، كل فتنة وكل عصابة وكل جماعة ظهرت في أوقاتنا الحاضرة فهي والله عن طريق الإخوان، هم البذرة التي نشأت عنها هذه الجماعات، فنشأت عنها القاعدة، ونشأت عنها جيش النصرة، ونشأ عنها حزب الله، ونشأ عنها الدواعش. هؤلاء كلهم بنات هذه الجماعة، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم، نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أما من ابتلي به من أبناء المسلمين ووقع في أيديهم فهذا إن أراد الله له الخير وأراد الله له النجاة، فكم رجل خرج من بين أيديهم، كم من شخص أراد الله لهم الخروج والنجاة بعقيدتهم ومنهجهم خرجوا من ذلك. وأما من وقعوا في هذا فقد وقعوا في شر قد لا ينتهي إلا بهلاكهم والعياذ بالله على غير منهج سلفي وعلى غير هدى. وقد جاءني بعضهم في غير هذه المنطقة، في منطقة مكة، وكان في موقف في مكان مركز الدعوة، وجاء من جملة السائلين، ولما انتهى الجماعة الذين سألوا قال أريدك على انفراد، فانفردنا أنا وإياه، وقال لي يا شيخ أنا على وشك السفر إلى العراق أو سوريا، والله ما أدري إلى أي دولة، كان لأجاهد مع المجاهدين. قلت من المجاهدين؟ قال الدواعش. قلت هؤلاء لهم راية ولهم ولي أمر ولهم قيادة ولهم جماعة ولهم؟ سكت الرجل، شاب يعني متحمس، فقلت له أريد أن أسألك سؤال وجاوبنا عليه: أمك وأختك في جهة وثنتين من النساء في جهة أخرى، وجاء جماعة يريدون الهجوم على إحدى الجهتين، من تبادر وتقدم بالحماية والرعاية؟ قال طبعا أمي وأختي. وقلت له فهل يعقل أن تخرج من حماية أمك وأختك الذين هم بأمس الحاجة إليك الآن؟ قد تكون أمك مقعدة أو أبوك مقعد، أختك ما لها محرم يقضي حاجتها من السوق، يقضي حاجتها من أي مكان، تترك حاجتهم ورعايتهم وتذهب يعني حماسا ودفاعا عن الآخرين. لا تفعل يا بني، لا تفعل. قال: جزاك الله خيرا وقد أوضحت لي الطريق. بعد أن قلت له، قلت له: إذا خرجت إلى هذه المنطقة فثق تماما أنك إن رجعت سترجع بشكل آخر، لا تعرف أبوك ولا تعرف أمك ولا تعرف حتى دولتك، تراها بأنها دولة كافرة، وهذا الذي يعتقده الإخوان. حجتهم أنهم الدولة التي يوجد فيها ربا أو زنا أو خمر، ولا تنكره في نظرهم، فهي دولة كافرة مرتدة، الحاكم كافر وعلماؤهم كفار ورجالهم ونساؤهم كفار، لأنهم مطيعون سامعون لهؤلاء الحكام الذين أقروا في بلادهم الربا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: هذا منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، مرتكب الكبيرة عندهم كافر، حلال الدم والمال. والموقف في هذا، ننظر في هذه الكبيرة، هل استباحتها الدولة حتى نقول بأنها استباحت محرما فيكون هؤلاء بأنهم كفروا من استباح كبيرة، أو أن الدولة تحاربه ولا ترضاها وتأباها؟ فهذا فرق بين من يستبيح الكبيرة وبين من يحرمها. فمن استباحها فلا شك أنه كافر، ومن حرمها وإن وجدت منه، من شرب الخمر وهو يعتقد تحريمها فهو مرتكب كبيرة ولا نكفر بذلك، لكن من شربها مستحلا لها فهذا يكفر، لأنه استباح شيئا محرما. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الفرق بين من ينظر إلى الكبيرة في الدولة المسلمة بأنها كبيرة، وجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في غير خير العصور وجد شرب الخمر، وجد الزنا من البكر والثيب، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وقطع يد السارق، وقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذا كان وجد هذا في العهد النبوي، فلماذا يتباكى هؤلاء على وجودهم في هذه العصور؟ هل هي عصور معصومة وشعوب معصومة؟ هذا لا ينبغي، ولا يجوز تكفير المرتكب الكبيرة بالكبيرة. يقول: نرى كثيرا من الناس أو من طلبة العلم اشتغلوا بالسياسة وتركوا جانب العلم الذي هو واجب عليهم، فما نصيحتكم لهم؟ وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في الجهل بهذه المسألة. السياسة هي مطلب من مطالب الخوارج، ومطلب من مطالب الإخوان، ومطلب من مطالب الدواعش. والله ما خرجوا بسيوفهم على المسلمين يسفكون الدماء ويدمرون المنشآت ويفسدون الأموال ويرهبون الطريق ويرهبون الفرد والجماعة، والله ما خرجوا من أجل الإسلام ولا خرجوا من أجل الدعوة إلى الله، فليس هذا هو سبيل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يقول الله فيها: ادعوا إلى سبيل ربك. فمن هؤلاء يدعو إلى سبيل ربه؟ يدعون إلى سبيل فلان زعيمهم، يدعون إلى سبيل المنهج الفلاني، ما دعوا إلى سبيل الله. ادعوا إلى سبيل ربك بإيش؟ بالبندقية، بالسكين يذبح الإنسان أمام الناس؟ لا، بالحكمة، بالسنة، بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة، هذه هي الدعوة إلى الله جل وعلا. فهؤلاء ما خرجوا للدعوة إلى الله، وإنما خرجوا مشتغلين بالسياسة، فلا يجوز لطالب العلم أن يقحم نفسه في هذا الطريق. ماذا تستفيد من الاشتغال بهذه المسألة التي قد كفيت شرها؟ لا تحسب السياسة والحكم حلوى على طبق، لا والله مسؤولية، مسؤولية جسيمة لا يعرف قدرها إلا الذي يعيش. ولهذا تجد من يولى الأمر أنه يأبى ذلك، سواء كان ذلك في عهد الصحابة أو من بعدهم. فهذه مسألة لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها ولا يستفيد من إشغال نفسه بها. قد يقول قائل: هل هي حما محظورا؟ حما لا تستفيد منه ما دام أن الله جل وعلا قد وضع عليك ولاة أمر كلفهم بالقيام بمصالحك وحفظ ضروراتك الخمس، فاحمد الله جل وعلا. أرزقك الله ولاة أمر يقومون بما يهمك، فلا تشغل نفسك بشيء لا مجال لك فيه إلا أن تطلب. إذا طلبت قاضيا أو محافظ محافظة أو شيخ قبيلة، هذه مسؤولية عليك أن تجتهد في معرفة ما يعينك عليها. أما أن تكون يعني طالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو حتى الجامعية، أنت مشغول بالتحصيل العلمي، اشتغل بالتحصيل العلمي، ارحم نفسك بالعلم من الجهل وظلمة الجهل حتى تنفع نفسك وغيرك. هذا الذي ينبغي للعاقل، وأن يشغل به نفسه، وأما أن يشغل نفسه بما هو فوق يعني وضعه فهذا لا يستفيد منه وليس له به شأن. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
إلى الدروس وعلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.